الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأرفعهم يوم القيامة شأنا وذكرا وصلوات ربي وسلامه عليه. رحب فيكم أيها الأخوة في هذا مجلس طيب ونسأل الله عز وجل أن يكون اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. من هذا المنطلق نستضيف في هذا اللقاء الأخ الفاضل الشيخ الدكتور سليمان الدريع العازمي، إمام واعف في وزارة الأوقاف، حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي. والشيخ حفظه الله طبعا يعتبر من طلبة الشيخ العلامة الراحل محمد بن صالح العثيمين، له مؤلفات وإنتاجات علمية عديدة، منها تحقيق منها مختصر صحيح الترغيب والترهيب، وتحقيق وتخريج كتاب جمع الفوائد من جامع الأصولي ومجمع الزوائد، وقد ترجم إلى عدة لغات. كذلك تحقيق وتعليق كتاب منحة الباري شرح صحيح البخاري، وأيضا تأليف كتاب السنة وهو حاوي لأغلب كتب الحديث، وتأليف كتاب تعليم الصلاة المشهور والمعروف وهو كتاب يسير وسهل مختصر يقوم على الأحاديث الصحيحة والأقوال الراجحة، وأيضا له تأليف كتاب 50 موضوعا من خطب للجمعة مراجعة وتقديم الدكتور الشيخ نادر النوري، وأحاديث الإجارة في الكتب 9 تخريجا ودراسة رقية كانت هي رسالة الماجستير، وطبعا آخرها رسالة الدكتوراه وهي عبارة عن موضوع صندوق رسالة صندوق التنمية الكويتي وضوابط عمله في ضوء الشريعة. هذا طبعا مختصر تعريف من باب التعارف ومن باب المحبة. تفضل الشيخ، مأجورا مشكورا.
بارك الله فيك، الله يجزاك خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة يسعدني مشاركتكم في هذه الديوانية المباركة التي نسأل الله عز وجل أن نكون ممن اجتمعوا على حب الله وتفرقوا عليه، ليس هناك أي مصلحة دنيوية ولا غيرها حتى نكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. حقيقة نحن كمسلمين نفتخر بأن الله عز وجل أرسل إلينا خير رسله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وشرع لنا خير شرائع وهو الإسلام، وأنزل علينا خير كتبه وهو القرآن الكريم. فهذه مفخرة وفضل عظيم من الله عز وجل على هذه الأمة. نأخذ أول شيء أن الله عز وجل قد أرسل إلينا خير رسله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو أعظم رجل عرفته البشرية، هذا بشهادة المسلمين وغير المسلمين، حتى أن أحدهم ألف كتاب 100 عظيم عرفه العالم، وضع أولهم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه مسيحي. وقال السبب في هذا: لأن عيسى بن مريم زعيم روحي فقط، لكنه لم يتزوج ولم يخوض حروب ولم يكن هناك أمور اقتصادية. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد خاض الحروب وتزوج، فكان زوج وأب وغير ذلك. لذلك صلى الله عليه وسلم قد أحاط بهذه الأمور كلها، ولو أخذنا كل واحدة منها على حدة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا، هو الذي نحبه أكثر من أنفسنا، كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع جميع أطياف الناس؟ أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض كلهم. ومن أراد أن يتفكر في هذه الأمانة العظيمة وهذا الحمل العظيم فليتخيل نفسه أنه أرسل إلى قطعة 4 يدعوهم إلى دعوة الله وإلى المحافظة على الصلاة وغير ذلك. كيف سيكون الحمل عليه؟ لا شك أن يشوفه عظيم. فكيف لو قالوا له الأهل اللي يرموك كلها؟ أيضا سوف يشوف أنها مسألة عظيمة يحتاج لها فريق عمل كامل يساعدونه. كيف إذا كان أهل الكويت كلهم؟ إذا كان الخليج؟ إذا كان الدول الإسلامية؟ إذا كان العالم كله رجل واحد؟ كان الله عز وجل يرسل 3 أنبياء إلى قرية، مو مدينة، قرية، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بـ3. قرية فيها 3 أنبياء. لو حسبنا كم قرية كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لرأينا آلاف القرى. قد يأتي معناته بحسابنا البسيط أن يحتاج إلى جيش الأنبياء لهذه القرى، لكن الله عز وجل استعاض عن هذا كله برجل واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أرسله الله عز وجل إلى أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، كما ورد في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم، والمقت هو أشد درجات البغض، فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب الذين لا يزالون يتمسكون على الدين الصحيح، فمقتهم يعني كانت الحالة الكرة الأرضية سيئة في غالبها إلا من رحم الله. فأراد الله عز وجل أن يحيي هذه الكرة الأرضية برجل واحد، ومن هنا يتبين عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. نلاحظ أن مدرس أحيانا ما يقدر يسيطر على فصل واحد يدرس، ما يقدر يسيطر عليه، بل نجد أن هناك إنسان ما يستطيع أن يتصرف بأسرة صغيرة، زوج وزوجة ولد أو ولدين أو خمسة، ما يستطيع يديرهم. فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير هذه الأمة التي جاءها وهي أمة متخلفة لا تقرأ ولا تكتب، يقتلون ويسرقون، فجعلها في مقدمة الأمم، حتى قال الله عز وجل: كنتم، أي في علم الله، كنتم خير أمة أخرجت للناس، بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذا النبي العظيم الذي كان خير قدوة للناس، والمسلمون لا يزالون عالة عليه في حياته وبعد مماته. في حياته كان إذا عصبهم أمر أو أصابهم شيء كانوا توجهوا إليه عليه الصلاة والسلام فيفيدهم ويحل المشكلة. حتى في زماننا الحالي إذا أصابنا شيء توجهنا إلى سنته صلى الله عليه وسلم وفعله، وإذا أردنا أن نضرب أروع الأمثلة بالأخلاق ضربناها به صلى الله عليه وسلم. لكن كثير من الناس من قصر في هذا الشيء في أبنائنا، فوجدناهم يقتدون بالغرب، ونجد حب الغرب قد ظهر على ملابسهم وأشكالهم، لبسهم، قصة شعرهم، وما ذاك إلا بسبب تقصيرنا نحن من إظهار النبي صلى الله عليه وسلم سيرته صلى الله عليه وسلم بخير وجه وخير صورة، فتوجه أبنائنا إلى غير المسلمين. فهذه طامة كبرى. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم يفهمه الكبير والصغير، العالم والمتعلم، كل الناس يفهمونه. كان بسيط الكلام، سهل، ما كان يتكلم بكلام فلسفي حتى الناس يسألون شنو معنات كذا فيظنون أنه يعني مستوى عالي. لا، كان عليه الصلاة والسلام يتكلم الكلام البسيط، حتى يقول أحد الصحابة: كنا نعد له الكلام، نعده من قلة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نجد العلماء شرحوه بمجلدات. حديث واحد قد يكون يستغرق فترة من الزمن في شرحه. كان صلى الله عليه وسلم لو أخذنا حياته العسكرية وحياته الاقتصادية وغيره، لو بدأنا بالاقتصادية، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين الإسلامي ليس دين بكاء ودروشة وطق صدر وغيره، هو دين عمل ونشاط، ليس دين عالة واتكال على الغير. كان أحدهم عاب على ابن المبارك، قال له: كيف تشتغل بالتجارة وأنت عالم؟ قال: حتى أصرف عليك وعلى أمثالك. فكان يعطي الفقراء وطلبة العلم. فالمال لا شك أنه قوة اقتصادية. نجد كثير من الحروب تقام الآن حرب اقتصادية فتنهار دولة بأكملها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر من مكة إلى المدينة، أول ما فعل أقام المسجد. بعد المسجد أمر آخر مهم، وهو الحياة، الإنسان كيف يعمل ويعيش. فرأى أن اليهود يسيطرون على سوق المدينة ولا يستطيع أحد أن يدخل معهم. إذا جاء أحد من العرب بتجارة رفعوا السعر أو نزلوا السعر حتى يبيع بخسارة، ثم ردوا ورفعوا السعر. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يستطيع أن يقتلهم أو كذا؟ ما استعمل يده أو سلاحه، استعمل العلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالعلم والحجة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم هذا، توجه إلى وضع خيمة فقال: أيها المسلمون، هذا سوقكم، فاتجروا. فجاء أحد المنافقين فقطع خيوط الخيمة فطارت في الهواء. أيضا موقف النبي محرج، هو جديد عهد في المدينة، هل يمسك ويقتل؟ ترك هذا الشخص وإن كان يعرفه أو لا يعرفه ولم يبحث عنه، بل توجه إلى أوسع طريق من طرق المدينة فقال أيها المسلمون هذا سوقكم فاتجروا. وكان صلى الله عليه وسلم يحث الناس على العمل وعلى التجارة، حتى قال لما توجه إلى المدينة كان صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكان عليه الصلاة والسلام يعمل بنفسه بيده، لما جاءه رجل فقيل له من يصرف عليك؟ قال أخوه، قال هو خير منك. فديننا ليس الدين رهبنة أو دعاء عبادة فقط، بل دين عمل، علم وعمل. ليس كالرهبانية النصارى كما قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها، يعني يقول الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، يعني هم كتبوها على أنفسهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يقول الله عز وجل الرهبانية هم كتبوها على أنفسهم ابتغاء مرضات الله، ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، مع أنهم اللي شرعوا كتبوا على نفسهم لكن ما رعوها حق رعايتها. فديننا الإسلام دين عمل، علم وعمل وعبادة، وليس دين عبادة فقط واتكالية. كان عمر بن الخطاب يطرد الناس من المسجد الذين ليس لهم عمل ويقول لهم إن السماء لا تمطر ذهبا، فكان يحثهم على العمل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني من المال ليس عندي شيء، فقال له ائتني شنو عندك؟ فقال عندي ما فيه في البيت إلا قدر بس، فقال ائتني به. فلما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا؟ فقال أحدهم بدرهم، ثم قال الآخر درهم ونص، ثم قال الآخر درهمين، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بدرهمين. فأعطى الرجل قال اشتري بدرهم طعام لأهلك وبدرهم حبل ولا أراك إلا بعد 15 يوم، اذهب واحتطب وبيع الحطب ولا أراك إلا بعد 15 يوم. وبالفعل جاء بعد 15 يوم وإذا به مع أهل المال. فهذا الدين دين عظيم، عمل، ليس دين اتكالية أو دين تفرق فقط للعبادة. كثير الأمثلة من حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على أن يعملوا بأيديهم، حتى لما تولى أبو بكر رضي الله عنه الخلافة ذهب إلى السوق فقالوا له إلى أين؟ قالوا كيف أعيل عيالي؟ قال ارجع ونعطيك مبلغ معين كل يوم مقابل أنك تخدم المسلمين في هذا المكان. هذا من ناحية الاقتصادية. من ناحية العسكرية كان صلى الله عليه وسلم خير قدوة وخير مثل، استطاع عليه الصلاة والسلام بحكمته أن يحول الهزائم إلى نصر، هزيمة جيش يحولها إلى نصر صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك في غزوة أحد لما انهزم المسلمون وتأذى الجيش ورجعوا، سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون أن يغزوا المدينة جيش الكفار، فأمر أن يخرج معه الذين شاركوا في غزوة أحد فقط ولا يخرج أحد غيرهم. فخرجوا فمكث صلى الله عليه وسلم في مكان حمراء الأسد أيام ينتظر كفار قريش حتى يتقاتل معهم، لكنهم لما سمعوا ذلك فروا هاربين. فأثنى الله عز وجل على خروجهم، قال تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فيهم من الأذى والجروح. فكانت العرب طبيعتهم لما سمعوا بانهزام جيش المسلمين أنهم تجرأوا على المدينة، لكن لما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار ليتقاتل معهم مرة أخرى وأن الكفار ولوا هاربين، استطاع صلى الله عليه وسلم أن يعيد هيبة المسلمين إلى المسلمين. فكان صلى الله عليه وسلم هذه غزوة حمراء الأسد امتداد لغزوة أحد. كذلك في غزوة حنين لما توجهوا فقال أحدهم لن نهزم اليوم من قلة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة فشقت عليه، كلمة عظيمة، لأنهم اعتمدوا على قوتهم وعددهم. فلما ذهبوا وبدأ رمي السهام كأنه المطر ولا الناس هاربين، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم: اليوم بطل السحر، اليوم بطل سحر محمد. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فكان يضرب البغلة حتى يتقدم إليهم، وأمر العباس أن ينادي بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب الأنصار، يا المهاجرين، حتى ذكرهم فرع فرع، يذكر بالكثرة المهاجرين ثم الأوس ثم كذا حتى ذكرهم. يقول الراوي: فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صامد ويريد أن يتقدم للجيش، وأبو سفيان، ليس أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان بن حارث بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ماسك البغلة حتى لا يتقدم النبي إليهم، فكان يناديهم حتى اجتمعوا ثلة حوله، فتقدم صلى الله عليه وسلم، وبذلك استطاع أن يحول الهزيمة إلى نصر. كان أبو سفيان بن حرب حديث عهد بالإسلام كان يقول، وليس أبو سفيان بن الحارث بن عم النبي، أبو سفيان بن حرب يقول: والله لا يردهم إلا البحر، أي بحر جدة من كثر ما هم مسعين. لكن أبو سفيان بن الحارث بن عمة النبي صلى الله عليه وسلم كان هو مع الذين صمدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان موقفه العسكري عليه الصلاة والسلام عظيم، وكان يستشير الصحابة لما أشار عليه الحباب بن المنذر مرتين في غزوة بدر، فنزل النبي عند رأيه قال: غير المكان، فغير. وكذلك في غزوة خيبر نفس الكلام، فغير النبي صلى الله عليه وسلم مكانه. وكان يقول علي بن أبي طالب: إذا حمل وطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان خير قدوة وخير مثل عليه الصلاة والسلام في الحروب وفي القتال، ومع ذلك كان يأخذ احتياطه، كان يظاهر بين درعين، يعني يضع درعين حتى لا يصاب بأذى، وكان يلبس البيضة التي مثل الخوذة. وقد ضرب صلى الله عليه وسلم بالسيف وتأذى وشج رأسه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان صابرا محتسبا في سبيل الله. غزوات ومعارك كثيرة خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا كله كان صلى الله عليه وسلم ما جاء ليسلب أموال الناس أو ليقتلهم، بدليل أنه كان يضع الحرب هي آخر حل. هذا أول شيء، كان يدعوهم أول شيء إلى الإسلام، ثم إذا أبوا حصل القتال، وإذا حتى حصل القتال كان صلى الله عليه وسلم يمكث في مكانهم ولا يقسم الغنائم، لعل أحد يأتيه فيرد عليهم أمواله وسبيه ويرد عليهم فيردوا فيكونوا مسلمين بذلك. فكان هكذا صلى الله عليه وسلم إذا انتهى القتال يمكث أيام لا يوزع الغنائم كما حصل في غزوة حنين وغيرها، ينتظر لعلهم أن يرجعوا مسلمين فيرد عليهم أموالهم وسبيهم وغير ذلك. حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يرق لحال كثير من الناس فيرحمهم. كان صلى الله عليه وسلم لما رأى في غزوة بدر، رأى بين الأسرى رجل قال: يا رسول الله، أنا ابن المطعم بن عدي. والمطعم بن عدي كان هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف، فما استطاع أن يدخل لأن عمه أبو طالب قد توفي، فما استطاع أن يدخل إلا في جوار المطعم بن عدي. فقال: يا رسول الله، أنا ابن المطعم بن عدي. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم موقف هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلق صراحة وقال: لو كان المطعم بن عدي حي وكلمني في هؤلاء كلهم لتركتهم كلهم له. وكان صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة ويحرضهم على القتال، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. فكان لا ينظر إلى عدد الجيش ولا إلى غيره. ولو رأينا التسلسل كيف أن النبي ثم الصحابة قادوا الفتوح، في بداية الأمر لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الجيش 3000 في مقابل 200,000، 100,000 من نصارى العرب و100,000 من النصارى، صمدوا في القتال فرجعوا وانسحبوا، فقال لهم الناس: أنتم الفرارون. قال النبي: بل هم الكرارون، يعني يذهب ويكر مرة أخرى. وبالفعل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إليهم، مع أنه يعلم أنه سوف قد يواجه 200,000، خرج بجيش عدد 27,000 مقاتل، وهو يعلم أنه قد يقابل 200,000 أو أكثر، لأن نفس المعركة توجه لهم ما كر وفر، يعني الآن هم فروا ليكروا مرة أخرى، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد العظيم. لكنهم لما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم انسحبوا، فكانت هذه أول خطوة في محاربة الفرس والروم، وهذه بداية الفتوحات. جرأهم النبي صلى الله عليه وسلم في قتالهم وبين لهم كيف أنهم يخافون وما استطاعوا أن يواجهوا. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فانتصر في عهده المسلمون على الروم، فبين لهم أن الانتصار، هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة جاء عمر بن الخطاب فأسقط أعظم امبراطوريتين في العالم، الفرس والروم، تسلسل سبحان الله. فهذا من أمره عليه الصلاة والسلام في الحروب، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك كان عليه الصلاة والسلام في معاملته للناس، ما كان يخفى عليه أحد أو يهجر أصحابه، حتى الشاب كبير أو صغير. يقول جابر بن عبد الله أنه رجع من غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو على بعير عاصٍ، يعني ما عاصي ما يسمع الكلام، يمسك يحاول وقفه يسرع، يخفف يبي يسرع يتأخر. يقول فكان يتقدم أحيانا على النبي ويرجع، وأحيانا يتأخر. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ورق لحاله، جابر قد توفي والده في الغزوة، فذهب ومشى معه النبي صلى الله عليه وسلم هو وجابر. ماذا كلمه النبي صلى الله عليه وسلم وجابر شاب؟ هل كلمه قال له كم تحفظ من القرآن، أو قال له سأل في مسائل فقهية؟ لا، الشباب يحبون، المتزوج للتو حديث يحب يتكلم عن الأمر اللي يخصه وزواج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر هل تزوجت؟ قال نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ فقال بل ثيب يا رسول الله. فقال له هل لا تزوجتها بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال يا رسول الله إن أبي قد توفي وترك لي 5 أخوة، وخشيت أن أجيب لهم واحدة يعني صغيرة فتكون معهم نفس الشيء، فتزوجت واحدة كبيرة حتى تكون لهم بمثابة أمهم. فقال له عليه الصلاة والسلام أحسنت يا جابر. ثم قال له يا جابر إذا وصلنا إلى وادي فلان فسوف ننحر الجزور ونبات ويسمع بنا نساء المدينة، يعني نساء المسلمين، فيفرشنا النمارق. فقال يا رسول الله والله ليس في بيتنا نمارق، يعني فرش ومطارح. فتأثر النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يعطي جابر مبلغ لكن من غير لا يجرح مشاعره، ما يعطيه يقول أخذ هذه صدقة ولا هذه كذا. فقال له هل تبيع الجمل يا جابر؟ قال نعم. فاتفقوا على ثمن، ثم لما وصلوا قال أشترط يا رسول الله أكون عليه حتى المدينة. قال لك ذلك. فلما وصلوا إلى المدينة يقول جابر وإذا ببلال قد جاءني ومعه البعير، يقول أنا ما صدقت أن أبيعه وافتك منه، وإذا بالبعير قد رد إلي. يقول فقال له بلال يقول لك النبي المال لك والبعير لك، فأعطاه المال من غير لا يجرح مشاعره. وكان صلى الله عليه وسلم لا يفوته أحد من الصحابة كبير أو صغير معروف أو غيره. كانت امرأة عجوز سوداء تخم المسجد، فلما افتقدها صلى الله عليه وسلم سأل عنها فقالوا له، فذهب إليها وصلى على قبرها صلى الله عليه وسلم. وكان من تواضعه أن الرجل يدخل فلا يعرف النبي من بين الناس فيقول أي منكم محمد، فيشيرون عليه بأن هذا النبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ويعود فقراء المهاجرين، يعودهم، والعيادة ليست زيارة المريض مرة، هذه زيارة، العود يعني يعود عليه مرة أخرى، عيادة يأتيها الآن، يأتي بعد أسبوع، بعد 4 أيام. فكان يعود فقراء المهاجرين صلى الله عليه وسلم، وكانت تأتيه الجارية الأمة التي تباع وتشترى، فتكلمه صلى الله عليه وسلم في مسألة فيستمع لها عليه الصلاة والسلام من دون تذمر. وكان يأتيه الأعرابي والعالم والمتعلم، فكان عليه الصلاة والسلام يتسع صدره لجميع الناس كلهم. رآه العباس رضي الله عنه عم النبي، رآه وقد أحاط الناس به وعلاهم الغبار، هذا يستفتيه وهذا يسأله وهذا يطلب منه طلب. فرق لحال ابن أخيه فقال له لو اتخذت لك مكان عن أذى الناس وغبارهم، فقال بل أصبر حتى يتوفاني الله، وبالفعل صبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك استطاع صلى الله عليه وسلم أن يحول هذه الأمة الأمية إلى أمة متعلمة، وكان يحث الصحابة على العلم. الباب العلم عظيم، فكان عليه الصلاة والسلام يأتيه الرجل فيحوله من أعرابي إلى طالب علم. دخل أعرابي المسجد فصلى، يقول الراوي، ركعتين كأنه ينقرهما نقر، والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد ذلك، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى ركعتين نفس ما صلى، فقال له عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم ذهب فصلى الثالثة وجاء فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. كلمة علمني أي أصبح هذا الأعرابي طالب علم، فعلمه صلى الله عليه وسلم. كان بإمكانه يعلمه من أول مرة، لكن أراد أن يحول هذا الأعرابي إلى طالب علم. وقد جاء رجل كبير في السن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما الذي جاء بك؟ فقال يا رسول الله جئت أتعلم أمور ديني. فقال عليه الصلاة والسلام مرحبا بطالب العلم، مع أنه قد بلغ من الكبر عتية، لكنه مع ذلك كان يحثهم على العلم والتعلم، وكان يقرب طلبة العلم حتى يعلم الناس ويستفيد منهم، يستفيدونهم ويستفيد غيرهم. وكان يحث الصحابة فيقول أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. وكان يحثهم دائما على العلم والتعلم عليه الصلاة والسلام، لأن العلم كما ذكرنا أمره عظيم. أول آية نزلت اقرأ، وكان صلى الله عليه وسلم دائما يعلمه لكن بحكمة، يتخولهم كما قال الصحابي يتخولهم بالموعظة، ليس دائما حتى لا يملوا، حتى كان عليه الصلاة والسلام بحلم وتأني. وكان عليه الصلاة والسلام جاءه شباب ليتعلموا، فمكثوا عنده أيام، فلما رأى اشتياقهم إلى أهليهم قال لهم ارجعوا فأخبروا من خلفكم بما رأيتم. وكان عليه الصلاة والسلام من أحث الناس، الآيات التي نزلت عليه الصلاة والسلام والأحاديث كلها أغلبها تحث على طلب العلم. فهذه حياته عليه الصلاة والسلام، في كل مجال نجد أنه قد أبدع، في مجال الجهاد، في مجال العلم، في مجال التواضع وحب الناس والعناية بالناس، في كل مجال كان عليه الصلاة والسلام يبدع. ما كان عليه الصلاة والسلام يترك أحد إلا اهتم فيه أو بينه، حتى قال عليه الصلاة والسلام ما تركت شيء إلا دللتكم على أفضل شيء، يعني ما يترك يدلنا على شيء بسيط، لا على أفضل شيء. لذلك كثير من الناس يسألون يقولون الميت أتصدق، أفعل، أصوم، أقرأ القرآن عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فقال أو ولد صالح يدعو له، فهذا أفضل درجة. كذلك كان يأتيه رجل يقول يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف في مكان فلان، فقال له عليه الصلاة والسلام اعتكف أو أوفي بنذرك، مع أن الاعتكاف أفضل ما يكون في العشر الأواخر، لكن ما كان يمنع الخير عليه الصلاة والسلام، وما شرع لأمته الاعتكاف بل شرع لهم العمل. لكن إذا جاء له واحد وسأله قال لو تكلمت أمي لأوصت يعني بصدقة أفتصدق عنها، قال تصدق، ما منع الخير، لكن ما دل أمته على التصدق عن الأموات، لأنه كان يدل الأمة على أفضل شيء. الأمثلة على هذا كثيرة. كان عليه الصلاة والسلام رحيما بأمته، ورد في الحديث الصحيح أنه بكى فجاءه جبريل قال ما يبكيك؟ يقول لك الله عز وجل ما يبكيك؟ قال أمتي. قال فيقول لك الله عز وجل إنا سنرضيك بأمتك ولا نسوءك. فكان من رحمته وحرصه على أمته عليه الصلاة والسلام أنه دائما يفكر فيهم ويبكي عليهم. وكان يقول اشتقت لإخواني، قالوا نحن غير، قال لا، قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، أجر الواحد فيهم كأجر 50 منكم. لكن المسلم عليه أن يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتحراها إذا كان فعلا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. نجد أهل البر يذهب في الحر والغبار إلى الغنم أو إلى الإبل فيستمتع، تقول التعب، تركت المكيف والراحة وذهبت إلى الغبار والتعب والحر، فيقول أنه مستمتع بهذا الشيء. ليش؟ لأن وقر حب هذه، حب الصحراء أو الغنم أو الإبل في قلبه مبلغ عظيم، حتى أنه لا يرى هذا التعب شيء. كذلك أهل البحر يذهبون إلى البحر، الهوى واللهوب والمخاطر، ويترك الراحة والرفاهية، فإذا سئل قال والله أنا أحب واستمتع بهذا الشيء. فكل إنسان يحب شيء تجده ما ينظر إلى عقبات هذا الأمر، بل تجده يستمتع ويحب، وإن كان فيه قد يكون في ظاهره مشقة، لكن هو في حقيقته في قلبه يكون هو يستمتع ويتلذذ في هذا الشيء. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك. جزا الله خير الشيخ أبو علي دكتور أبو علي، هذه الكلمات هذا الموضوع طيب مبارك. سؤال الشيخ طبعا،
شنو في تنصح في كتب معينة مثلا
نقرأها؟ أفضل كتاب هو كتاب الرحيق المختوم، وهذا الكتاب حاز على جائزة الملك فيصل على العالم الإسلامي كله، أن أفضل كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بشكل يعني مختصر. الحين في بعض الكتب السيرة بعضها يختارون صحيح السيرة من صحيح البخاري كذا، بس الواحد يحتاجه شيء إلى أساس بعدين يبني عليه الأمور الثانية، فهذا أفضل كتاب لي صحيح وواضح وسهل.
وإذا في مثلا إذا في كتاب التعاملات التجارية الإسلامية بس يكون مبسط، أنه يعني إنه الشخص العام يقدر يستفيد منه على التعاملات.
ما في كتاب بالي معين، لكن في بعض الكتب المختصرة ملخص الفقهي للفوزان هذا ذكر الأمور هذه بس بشكل مختصر من غير الخلافات، الملخص الفقهي. وبعض الفتاوى، فتاوى بن عثيمين يعني امتاز الشيخ بن عثيمين بأنه يذلل العلم وسهله، بحيث كل واحد يقرأه أي في أي باب يسهل ويقسمه إلى أقسام ويضح بطريقة واضحة. يعني
ملخص الفقهي الشيخ
الفوزان.
سبحان الله شيخ، إحنا على في الوقت الحديث هذا وكثير يعني طلبة العلم مميزين يطلعوا، لحد الحين ما طلع كتاب ينافس الرحيق المختوم في السيرة؟
كأن في كتاب أنا شفت بس فيه بس إنه ما أظن يعني لازم يحكم على لجنة تحكيم. أي. فإذا دخل لجنة تحكيم أو مثل جائزة الملك فيصل أو غيره يكون علماء حكموا عليه إنه وصل مستوى هذا. قد يكون بعضهم جيد، حنا نشوفه جيد، لكن في بعض الثغرات، بعض الأحاديث يمكن ضعيفة أو بعض الشروح ما أخذ رأي معين. قد يكون كذي.
الله
يبارك فيكم، يعطيكم العافية.